القبلة تنكر عليها بعض الناس، فما حكم ذلك؟ إذا كان إنسان مد رجله ليستريح ونحو ذلك فلا، أما لو مد رجله يقصد بذلك إهانة القبلة أو نحو ذلك فهنا يأتي المحذور، لكن ليس ممنوعا شرعا أن يمد الإنسان رجليه في جهة القبلة. إذا لم يصاحب ذلك قصد الاحتقار أو الاستهانة أو نحو ذلك، وإنما قصده أمر طبيعي في طلب الراحة ونحو ذلك. لهذا الإنسان إذا كان يريد أن يصلي وهو مستلقي تكون قدماه إلى الكعبة، قدماه إلى الكعبة، وإذا كان يصلي على جنبه فإنه يكون على جنبه الأيمن ووجهه إلى الكعبة. يقول أن هناك ثلاثة تحجج ومات رفضة بالتحجيج كم ركعة التحجج يبقى إن شاء الله ليلة 21 من هذا الشهر مع عشر الأواخر، والعادة تبقى مطرعا واحدة. هذا المنكر الذي هو أم القبائل. لهم استعمال المعجون للأسنان قبل الإفطار. المعجون الملاحظ أنه فيه مادة طيارة ونفاذة تتطاير من الحرب، فينبغي الإنسان أن يستخدمه وقت فكره، يستخدمه وقت الإفطار. توقف في أن تعمل السواك أو الفرشة بدون معجون. أما المعجون فهو مادته تبقى في الأسنان، إلا إذا أن هناك قاعة واطمأن إلى أنه لا ينزل منها شيء عن ما كان عينه فلا. كذلك السواك إذا كان جديد فالإنسان لا بد أن يحتاط له، معنى أنه يتسوق ويتخلص من المادة الحارة أو التي فيها طعم فيركبها ولا يبلعها. استعمال السواك مشروع في كل وقت صائم وغير صائم. نعم هذا الذي أقول أنا أفهم كل ما تعرف إذا كان بمتها أو له طعم فلا يجوز إنسان يبلعها، لا بد أن يتخلص منه بمنديل أو غيره. ولهذا الأفضل للصائم أن يستعمل السواك إذا كان طريق وقت الوضوء.
كيلو ونصف يعني 45 كيلو على رمضان كله.
كله متردد على أحد الجبائن، وكان اشتغل في وظيفة قبل أن يأخذ ثياب العاملين وغيرهم أي أحد المراسل كل أسبوعين، فأصبحت أعطيه بعض المال ثم ما يأتي إلى مرتبتي من أجل أن أكسبه يكون عندي مزبوع، أصبح دائما يعطيني ويغسل ثياب، وما حكم إعطائي هذا المال إلا بأنني لا أجد السعر وزن الجواز عنده لا شيء في هذا. إذا كان غسل فاعل على الوجه المطلوب وزعه فاعل مثل غيرك، المعنى أن غسلك سليم ليس فيه خلل، وسعرك أيضا ليس فيه زيادة، وأعطيت هذا الإنسان المحوط في رأس الثياب سعيا أجرة فلا شيء. يقول أخي الزمي الحديث حال الصيام هل يؤثر على الصيام؟ نقول لا، الذي يؤثر على الصيام هو التبرع للذنب، أما ما يؤخذ المختبر من البسيط فهذا إن شاء الله لا شيء. تصح الصلاة في مسجد فيه قبر؟ نقول لا، لا تصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، الا فلا تتخذوا قبري عند ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تقبلون حيث كنتم، صلوا وسلموا على رسول الله. والمسجد إذا كان في المقبرة لا تصح الصلاة فيه، وإذا كان داخل المسجد قبر لا تصح الصلاة فيه. يقول ما هي الرقية الشرعية لمن أصيب بالسحر؟ إن عرف مكان السحر وأدلفه طرئ بإذن الله، وإن لم يعرف مكانه فإنه يلتقي بالقرآن الفاتحة يقرأ ويصرف عن آية الكرسي والمعوذات والإخلاص وآية السحر في سورة الأعراف سورة يونس وسورة طه، والقرآن كله شفاء. يكون أيهما أفضل أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة أن يبقى على وضوئه؟ إن أراد أن يجدد الوضوء فهذا أفضل أن يظهر له، وإلا فإن الإنسان إذا لم يحصل له ناقض من نواقض الوضوء فإنه لا يخاف في تجديد الوضوء. يقول أنا يجوز إخراج زكاة الفطر لعمال المسجد الحرام، زكاة الفطر تخرج للفقراء، إذا كان الإنسان فقيرا سعطى من الزكاة، والعمال قد يكون بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، هذا الإخلاص لا يصل لنكتفي بهذا. وأود أن ننبه إلى أن زكاة الفطر تخرج ليلة العيد، لا تخرج الآن ولا بعد أسبوع ولا بعد أسبوعين، وإنما تخرج ليلة العيد بعد انتهاء الصيام قبل صلاة العيد، وقت وجوبها عندما تغرب شمس آخر يوم من رمضان، وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ولا يجوز تقديمها إلا باليوم أو يومين عن يوم العيد. يقدمها الإنسان يوم 29 أو 30 لا نسبيها، أما يخرجها الآن فلا تعتبر زكاة الفطر لأنها منسوبة للفطر، والمراد بالفطر هو الفطر من جميع رمضان، لأنها كفرة للطاعن من المرء والرفض وطعمة من المساكين، فالإنسان يخرجها عندما ينتهي من الصيام. مقدارها الطعام 3 كيلو، وهي تخرج طعاما من طعام اهل البلد الذي يعتادون سياسه والفخامه لا يفسد ولا يتعفن مثل القمح مثل العرض مثل التمر مثل الزبيب ونحو ذلك. وقت من الطعام لا يزال نسيته. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يشغل بعامل يناقشه ويجادله ويدعوه. فلا وراء ذلك الرجل ما يشده. هذا هو العمل المشروع والعمل المطلوب في تسويه الصحف والصراط فيها. فهل يجوز له ان يتقدم وهو في اثناء الصلاه؟ نقول نعم. وهذا لا يؤثر، هذه الحركه لا تؤثر على صلاته ولو كان صلاه، لكن اذا كانت عن يمينه او عن شماله لا ينحرف عن القبله. ليس له ان ينحرف عن القبله، لكن اذا كانت عن يمينه فزحف على جهه اليمين ثم تقدم، او تقدم ثم زحف جهه اليمين ودخل في الصف، ارجو ان الشيء هذا السؤال من أغرب الأسئلة. يقول: فإني شيء لا يسبح بحمده. يقول: هل المسبحة تسبح بحمده؟ هي تسبح لها، لا تسبح لك، هي من خلق الله وهي شيء، كما أن الجبال وكما أن الأشجار كما أن الحيوانات كلها تسبح بحمد الله. لكن إذا كان عندك سبحة حاطة معك يتسبح لها، لا تسبح لك، فأنت تسبح لنفسك ولا تعتمد على السبحة تظن أنها تسبح لك. يقول: ما هو إسبان الإسبان في اليدين وما هو الإسبان في الثياب وما حكم ذلك؟ الإسبان في اليدين هو سد اليدين، يسمى سد، بمعنى أن الإنسان لا يقبض يديه وإنما يجعلها جانبيه، فهذا مكروه. والسنة أن الإنسان يضع يمينه على شماله على صدره، هذا هو السنة في وضع اليدين حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع. وأما إسبان الثياب فهو أن يكون الإنسان ثوبه طويل، معنى أنه أزيد عن الكعب، ينزل عن الكعب. الكعب هو العظم البارز أسفل الساق، فحد ثياب المؤمن الرجل إلى هذا الحد، إلى حد الكعب، ولا يجوز أن ينزل ثوبه أسفل من ذلك، فإن نزل أثم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. الإنسان لو جعل نارا في أسفل ثوبه وهو قميص يتضرر ويتضايق منه، لأنه يلسعه كل لحظة، فيجب عليه أن يرفع ثوبه فوق كعبه. قد يقول بعض الناس أن هذا ليس في خيلاء، أنا أستحسن هذا، نقول حتى ولو لم يكن في خيلاء، فإن كان في خيلاء انضم إليه عقوبة أخرى، وهي أن الله تعالى لا ينظر إليك يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم عد من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من جر إزاره خيلاء، وقال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. ورفع الثوب فوق الكعب هو المتناسب مع طبيعة الرجال، لأن هذا أحفظ للثوب من أن يتمزق بسبب ما يوجد في الطريق من خبر أو شوك أو حجارة، وهو أيضا أنظف له، لأنه إذا صار طويلا يتدنس ويتسخ بسرعة، وربما لاقى نجاسة، وأيضا يؤذي صاحبه لأنه محتاج إلى أن يمسك ثوبه كثيرا يرفعه ويؤذيه ويصير شغلا له. والأمر الثالث وهو أهمها أنه أبعد عن الكبر، لأن الإنسان إذا صار ثوبه طويلا يغريه الشيطان وينفخ في صورته فيرفع صدره يتعالى عن الناس وينظر إليهم كأنهم خلف آخر. ولهذا لما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه كان في مرض موته بعدما طعن وهو شاب هذا الرجل، وبعد أن زار عمر قام وانصرف فرآه عمر ودعاه وقال يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى وأبقى، أبقى لله وأنقى من النجاسة وأبقى له بحيث أنه لا يتمزق بسرعة. لا الفوق اللي فوق لا ينزل عنها الكعب، لا ينزل عنها الكعب، هو أسفل الساق وليس هو العقب. الأخ يسأل يقول هو العقب مؤخر القدم، نقول لا هو فوق ذلك، هو نهاية الساق فوق القدم. يقول البعض يجهر صفة صلاة الجنازة، فما كيفيتها؟ الجنازة صلاتها فرض كفاية وأجرها عظيم وثوابها جزيل، فمن صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وشيعها حتى تدفن فله قراطان. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما القراط؟ قال مثل أحد أو مثل الجبل العظيم من الأجر والثواب. فإذا صلى الإنسان على الجنازة فليس مجانا، هو المستفيد. وصلاة الجنازة تشتمل على أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يأتي بالصلاة الإبراهيمية التي يقولها بعد التحيات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا انك تعلم منقلبنا وافراد. فان كان واحدا اتى بضمير الافراد ان كان مذكرا او مؤنثا، فان كان رجلا قال اللهم اغفر له وارحمه الى اخر الدعاء، وان كان امراه قال اللهم اغفر لها وارحمها. وان كانوا جمعا سواء كانوا رجالا او نساء او رجالا ونساء عبر بضمير الجمع فقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الجنه. اللهم ارزقهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم واعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم. وان كان طفلا قال اللهم اجعله خلطا وشفيعا مجابا وذكرا لوالديه. اللهم فك بهما وزينهما واجعله في كفله ابراهيم. وبعد التكبيره الرابعه يسلم. هذا يسأل يقول لو أن إنسان سبق صلاة الجنازة بتكبيرة أو تكبيرتين فماذا يعمل؟ نقول ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته. فأنت تبدأ بالفاتحة ولو كان الإمام يصلي على النبي أو عليه الصلاة والسلام أو كان يدعو. فإذا سلم الإمام فأنت يسر لك أن تأتي بالأكفار والتكبيرات، وإن لم يتيسر لك فإنك تكتفي بالإتيان للتكبيرات متتابعة ثم تسلم قبل أن ترفع الجنازة. يقول الإبرة الخاصة بالسكر هل تفصل أم لا؟ الذي يفتي به بعض علمائنا أنها لا تفصل لأنها تحتجب وليست تغذي، ولا حرص الإنسان أن لا يعملها، لكن لو اضطر إلى ذلك أرجو أن يشيع. يقول مكة جميع الصلاة فيها بمئة ألف، نقول نعم هذا القول الراجح، لكن الحرم يزيد على بقية نواحي مكة لأنه أول بيت وضع للناس وفيه الكعبة وكثرة الجماعة. يقول ما حكم صلاة المرأة من غير جوارب أو شراب؟ لا بأس بهذا، لكن تسقط جميع بدنها بثيابها. يقول ما معنى وارسلنا الرياح لوافح؟ معنى هذا أن الرياح تتسبب في انتقال اللقاح من شجرة إلى شجرة. أي نوع من أنواع الأشجار؟ فيه أشجار تنتج ثمر وفيه أشجار تنتج ترقيع في هذا الثمر، فهذه الرياح تحرك الهواء لينتقل اللقاح لما حوله. يقول كثر الحديث في الآونة الأخير حول الزلازل التي تحصل في البلاد الإسلامية وغيرها، منهم من قال عذاب ومنهم من قال تغيرات كونية وأرضية. ليش تغير الغرق الذي حصل لسبع ولفرعون و الريح التي حصلت في عاد وسائر انواع العقوبات التي اوقعها الله تعالى قديم الزمن وحديث كلها معروف. هو ياتي من مكان ويندفع بقوه يتلف ما حوله او ما ينزل على الارض ويغرق اللي حوله، ويكون القشره العرضيه تصير خفيفه زلزال. من اللي زلزال؟ ليش زلزال؟ لماذا زلزال؟ هذا كله بأمر الله وبتدبيره، والله جل وعلا حكيم خبير في صنعه وفي أمره. وهذه مواعظ وعبر يعتبر بها أهل الإيمان ويستفيدون. السعيد من وعظ بغيره. الحروب التي تحصل بين الدول والحوادث التي تحصل لأحد الناس كلها مواعظ وعظة. فأنت أيها الإنسان المؤمن تستفيد منها بالاحتياط. أولا تفتش عن نفسك، فأنت معرض لهذه الحوادث في أي لحظة، فإذا حضرت تكون لا تحزن ولا تخاف، لا تحزن على ما مضى ولا تخاف أنه مقبل، لأنك قد أديت ما هو المطلوب منك فيما مضى، وتعمل شيئا وخيرا وثوابا فيما تستقبل. هذه الحوادث التي يوقعها الله جل وعلا متى شاء في من شاء من عباده كلها مواعظ ومنبهات، وهي عواقب لبعض الناس ومواعظ لآخرين، يعاقب بها شخص ويتعظ بها من بجواره. قد لا يكون الإنسان ممن يستحق العقاب، لكنه استفاد منها موعظة وعبرة يتعظ بها. وتحليلها تحليل جغرافي هذا لا ينفي أنها عقوبات، لأنها إذا كانت ضعف تنتشر الأرضية، ليش ضعف تنتشر الأرضية اليوم هذا في هذا المكان، واللي أضعفها في هذا المكان ما تضعف في مكان ثاني، ولا تصير ضعيفة في محل آخر؟ هل فيه إشعار ولا إنذار أنه بعد 10 أيام أو أسبوعين يحصل في المكان الفلاني زلزال، ولا يحصل فيه بركان، ولا يحصل فيه غرق، ولا يحصل فيه هواء ورياح وعواصف وعصير ونحو ذلك؟ الإنسان المؤمن يستفيد من هذه الحوادث بأن يحمد الله على ما من عليه وانقذه من هذه الأمور، ويراجع حساباته مع ربه، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.